المرتبه، السرير فوق منه مرتبه، ومفروش فوق السرير مفرش فخم. يقول لك لا، ده المفرش ما ينفعش لوحده يتحط على المرتبه، لازم يتفرش تحت المفرش ملاية، تقوم تدلدل من الناحيتين ومن ورا تعطي للمفرش جمال. اهي ده الصور، صورة عظيمة مما اعده الله تعالى لعباده الصالحين من النعيم في الجنة. ايها الاخوة الكرام، فاذا كان اهل الجنة قد تنعموا بما فيها من المآكل والمشارب والمجالس والفرش والأسرة مما لا يزول بخاطره ولا يمر على عقل وتصور، فليس بعد ذلك إلا التمتع بالنساء والحور العين اللاتي لا يتم النعيم والسرور إلا بهن. اعظم النعيم او من اعظم نعيم الجنة ما فيها من نساء وحور عين، وهذا من جملة النعيم الذي اعده الله تعالى لاوليائه. قال تعالى: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. العمل اهو، اوعى تفكر انك هتحصل على نوع من انواع النعيم في الجنة بالنوم، ابدا. الثواب والاجر دائما معلق بالعمل. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات بايه؟ ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. سواء كان من النساء اللي كانت في الدنيا زوجتك في الدنيا، هتكون زوجتك في الآخرة إذا أحببت، هتبقى ملازمان، بس هتبقى بصورة تانية خالص. لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والنفاس، مطهرة من البول والغائط، مطهرة من المز والمني، مطهرة القلب لا حقد ولا حسد، مطهرة اللسان لا تنطق بفحش ولا أذى، مطهرة كما قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء. إنا إنشاء عرضا أترابا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. خلي بالك لوصف النساء دول، أنشأناهن إنشاء، أي إنا أنشأنا نساء أهل الجنة ممن كنا في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من دروس الفقه ما زلنا نتابع الحديث عن أحكام الصلاة، وقد ذكرنا في الدروس الماضية ما يتعلق بأحكام الصلاة من أركانها وما يتعلق ببعض واجباتها وسننها. ولأهمية هذا الموضوع وأنه من الأهمية بمكان، أن المسلم ينبغي أن يتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن كانت تامة، وفي رواية: فإن صلحت صلح سائر عمله. إن كانت تامة، قال العلماء، أي تامة العدد، أي قام بأداء الفرائض كما فرضه الله سبحانه وتعالى، وتامة الأركان، وتامة الواجبات، وتامة السنن والهيئات، هذا هو التمام والكمال. صلح سائر عمله، وإن كان قد انتقص منها شيء، أي من الأركان أو الواجبات أو السنن أو الهيئات أو الخشوع، حين ذاك ينقص الأجر والثواب فيخف الميزان. قال الله تعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، أن يجبر به ما قد انتقص من صلاته. إما فرط في بعض الصلوات، أو حافظ على الصلوات ولكنه لم يأتي بأركانها كاملة، أو واجباتها، أو سننها، أو هيئتها، فيكون هناك نقص وخلل. وعليه فلا ينبغي للمسلم أن يفرط بحال من الأحوال أن يتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من الأركان، وهي التي لا تقوم حقيقة الشيء إلا به، حقيقة الركن، حقيقة الشيء وهو الركن الذي لا تقوم حقيقة الشيء إلا به. وللصلاة أركان لا يعتد بها إلا إذا أتى المصلي بهذه الأركان. هذه الأركان كما ذكرناها تسعة: النية، تكبيرة الإحرام، النية وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والقيام في الفريضة للقادر عليه، والركوع، والرفع من الركوع، والسجود، ثم الجلوس للتشهد الأخير والتسليمة الأولى، ثم الإطمئنان. هذه تسعة أركان. إذا أخل المصلي بركن من هذه الأركان لا يعتد بهذه الصلاة: نية، تكبيرة للإحرام، قيام للفريضة للقادر عليه، قراءة الفاتحة في كل ركعة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس للتشهد الأخير مع التسليمة الأولى والإطمئنان. تسع أركان لا تقوم الصلاة إلا بها. وهناك سنن وواجبات تصح الصلاة بدونها، ولكن ينقص الأجر ويجبر هذا النقص من السنن بسجود السهو. أما الأركان لا تجبر، لا يجبر نقصانها بسجود السهو، إنما لا يعتد بالركعة التي انتقص المصلي منها بركن. أما السنن والهيئات، السنن والواجبات تجبر إذا تركت بسجود للسهو بعد الفراغ من الصلاة. وقلنا من هذه السنن منها القولية ومنها الفعلية، سنن الصلاة منها القولية ومنها الفعلية. أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذه سنة، من تركها الصلاة صحيحة لكن ينقص الأجر. وضع اليد اليمنى على اليسرى عند قراءة الفاتحة والقرآن على الصدر، هذه سنة، من تركها ووضع يديه بجانبه صحة الصلاة ولكن نقص الأجر. التكبيرات عند كل رفع وخفض، عند الركوع والرفع من الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجدة الأولى وعند القيام من السجدة الثانية أيضا سنة. والتسبيحات في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أيضا على خلاف عند العلماء سنة. أيضا هيئة الركوع، الهيئة كيفية الركوع، استواء الظهر مع تمكن اليدين من الركبتين مع تفريج الأصابع سنة. فمن لم يؤديها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقص منه الأجر والثواب. وقفنا في الدرس الماضي من هذه السنن عند هذا، أي عند هذه السنة، وهو الرفع من الركوع مع التسميع والتحميد. التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، هذا التسميع. والتحميد هو أن تقول ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد بحرف الواو، وتجمع بين الاثنين عند القيام وعند الاعتدال. سمع الله لمن حمد عند القيام، وانت واقف تطمئن وتقول ربنا ولك الحمد وانت قائم. هناك من الأذكار وأنت قائم غير التحميد ذكرناها، من زادها له من الأجر والفضل، وفضل الله واسع. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. طبعا كل ده وانت قائم بعد الركوع، يبقى فيه اعتدال وفيه اطمئنان، والاطمئنان كما ذكرنا ركن، من اخل بركن الاطمئنان لا تصح الصلاة. وذكرنا الكلام ده كتير، في ناس تقول سمع الله لمن حمل الله اكبر وينزل يركع، مجرد ما يطلع ظهر صلبه يرتفع فوق يوم ينزل، لكن لازم يقول سمع الله لمن حمل، هذا ركن. والاعتدال بعد الرفع من الركوع وقبل السجود ركن، لازم تقف مقدار تسبيحك او مقدار التحميد ربنا ولك الحمد. وده السواد الاعظم من المسلمين يضيع هذا الركن في صلاته. في كل الاركان كل ركن يحتاج الى طمأنينة، كل ركن يحتاج الى اطمئنان. طيب رفع راسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذا الذكر سنة، الهوي الى السجود هينزل بقى علشان يسجد. الكيفية، طبعا اي كيفية من كيفيات السجود وانت نازل للسجود تصح الصلاة به، لكن من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية سجوده أصاب الأجر والثواب. هذا الأجر والثواب. وإحنا قلنا قبل كده إن المسلم دايما بيفكر في عبادته عن الأجر والثواب، مش مسألة إن أنا أصلي وتنتهي الصلاة. الحاصل من وراء كل عبادة هو الأجر والثواب اللي هيحصل به الموازنة يوم القيامة في كفتي الميزان حسنات وسيئات. يبقى الإنسان ما يقولش ده سنة. طيب السنة دي هتحصل من وراها الأجر، إزاي إنك تهمله وتزهد فيه؟ هو المسلم يتعبد إلى الله إلا من أجل الأجر والثواب؟ سواء تأتى هذا الأجر والثواب من الفريضة، سواء تأتى هذا الأجر والثواب من السنة، سواء تأتى هذا الأجر والثواب من الواجب، المهم المسلم يحرص على كل ما يقربه من الله. فكل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى ويرفعك عنده درجة فهو عظيم، وأنت لا تدري يوم القيامة قد يقف الميزان على عمل أو حسنة كالذرة. هو الميزان بتاع الذهب يجي يقول لك مثلا كم جرام إلا سنت، أو السنت ده شيء لا يذكر من الجرام، ملوش قيمة، لكن بيقل به الميزان ويخف الميزان به، يخف الميزان. وانت بقى وما أدراك من ما ميزان مساقيله الذر، يعني ميزان ما يتحطش في الكفة هنا 2 كيلو ولا 5 كيلو مجمدين زي اللي عند التاجر، لا ده مساقيل هذا الميزان الذر، الذرة اللي بتخرج كده من الشباك مع الضوء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لابد أن تراها خيرا عند الله سبحانه وتعالى. الثاني عشر هيئة السجود. قال يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي، أن يمكن أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه. تمكين الأنف والجبهة، الأنف والجبهة. كتير من الناس يوم يسجد على الجبهة بس وتلاقيه رافع راسه من ناحية ورا، الأنف ما يوصلش للأرض. لازم الجبهة والأنف دول يكونوا محطوطين على الأرض. لا يتم سجود أحدكم حتى يمكن جبهته وأنفه من الأرض. عشان يتم السجود ويديه، اليدين الاثنين لازم يكونوا على الأرض، يبقى لازم ده التمكين. مع مجافاتهما عن جنبيه، يوم يرفع إيديه عن جنابه وهو ساجد. في ناس لما تيجي تسجد يوم يحط إيديه كده ويضم إيديه على جنابه ويحط راسه بين إيديه ويضم الكوعين دول أو اليدين دول أو الساعدين دول على الجناب، ويمكن ينزل ببطنه ويحطها على ركبه، يبقى مأنفك في الأرض كده. السجود في حد ذاته صحيح، الصلاة تصح هكذا، لكن الساجد قد خالف سنة النبي في كيفية السجود، يبقى ينقص الأجر وإن صحت الصلاة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا عشرها، 10% بس اللي بيكتب لك من الأجر والثواب، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، على حسب استكمالك واستيفائك للواجبات والسنن والهيئات والخشوع يترتب الأجر. يبقى لازم ترفع الإيدين عن الجنبين تجافي، المجافاة يعني البعد، فعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف في إبطيه وضع جبهته بين كفيه يبقى هتحط إيديك وتحط الجبهة بين الإيدين أو ترجع الإيدين ورا حز الكتفين يبقى دي وضعين اتنين هم يما حط راسي بين الكفين يما رجع الكفين ورا شوية يقابل المنكبين دول وأنا ساجد. وجاف في إبطيه جاف في إبطيه يعني شال إيديه من على جنابه ومكن إيديه من الأرض في اتجاه القبلة وصوابعه مضمومة غير هيئة الركوع. الركوع تبقى حاطط إيديك على الركب تمكن إيديك من الركب وتفرج بين الأصابع. عند السجود تضم الأصابع وتتوجه بها إلى القبلة وتجافي بين جنبيك تبقى انت ساجد. اللي قاعد ورا منك لو انت لابس فلينة نص كم او لابس فلينة محملات يشوف الابط من تحت لانك رافع ايديك عن الارض. طبعا المرأة والرجل في ذلك سواء المرأة والرجل في ذلك سواء. وعن ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض وذي غاية الذل لله سبحانه وتعالى والانكسار. ولذلك قالوا أشرف أركان الصلاة السجود لأنك تضع أشرف شيء عندك وهو الجبهة على التراب ذلا لله سبحانه وتعالى. كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حزو منكبيه حزو المنكبين يبقى الإيدين إما حزو المنكبين إما الإيدين فين الراس تبقى في وسط الإيدين بالضبط يبقى دي موضوعين لليدين الاثنين. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. انت في الصلاة منهي انك تتشبه بالحيوانات في كل الصلاة. طب الكلب بيبسط اليدين ازاي؟ الكلب له اربع قوائم بيقف عليهم والقطة لها اربع قوائم بتقف عليهم والخروف والجمل والحصان ذوات الاربع. الاثنين الاماميتين اسمهم اليدين والاثنين الورانيين اسمهم الرجلين. خلي بالك بتاع القطة والكلب وزوات الاربع الحصان والحمار والبغل والجمل والقط والكلب بيقف على اربع قوائم. الاثنين الاماميتين اسمهم ايه؟ الايدين. الرجل القدامية بتاع الحمار اسمها الايد مش اسمها رجل. اما الاثنين الورانيين اسمهم الرجلين. زي البني ادم له ايدين وله ايه رجلين او اي نوع من الحيوانات ذوات الاربع له الايدين الاماميين والرجلين الخلفيين. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سجد احدكم فليعتدل. ولك تعدل كده تعدل انت نايم على بطنك ليه كده وانت بتصلي؟ لانه نازل ببطنه على الارض او حاطط ايديه جنبه. ونعدل نفسك شيل نفسك فوق شويه. النبي لما كان يسجد يجنح
تحس وكأن طيارة ماشية لها أجنحة. الجناح بتاع الطيارة مضموم لجنبها ولا بعيد؟ طيب الكلب لما يجي ينام يوم ينام على الرجلين الورانيين ويقوم باسط الايدين القدامانيين قدام كده، حاططهم قدام منه كده. اهو النبي نهانا ان احنا نحط ايدين على الارض واحنا ساجدين كده، ولا يبسطها انبساط الكلب. يبقى الايدين لازم تترفع، لو حطها قدام منه كده يبقى عامل زي ايه؟ متشبه بالكلب. وده نهي النبي عليه الصلاة والسلام ان نتشبه بالحيوانات في صلاتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض. مفترش لإيديه مش حاططها على الأرض، ولا قابض لإيديه مش حاطط إيديه ذكر على الأرض كده. واستقبل بأصابع رجليه القبلة. وفي رواية إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. كل دي هيئات للسجود أثناء السجود. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. طيب وانت نازل بقى، يا ترى وانا نازل انزل اول منزل على الارض احط ايديا ولا احط الركبتين؟ انا قلت سمع الله لمن حمده. هنزل اول حاجة توصل مني على الارض الايدين ولا الركب؟ طبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف في تصحيح الحديث وفهم معناه. عبد الله بن عمر شاف النبي وهو بيصلي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. يبقى أول حاجة توصل منك الأرض الإيه؟ ثم تستقبل الأرض بإيديك بالراحة وتنزل بهدوء. لكن لما تنزل بالركب الأول تنزل تدب في الأرض، وخاصة كبار السن ما يقدروش للهيئة دي. هذا حديث عن ابن عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. المرة اللي فاتت هو ساجد قال ما تتشبهوش بمين؟ بالكلب. المرة دي قال لك انت نازل تسجد ما تتشبهش في نزولك بالجمل، لأن الجمل حيوان. طيب الجمل لما بينزل، الجمل واقف اهو متنخخه عشان يبرق، اول حاجة توصل الارض من الجمل ايه؟ اول حاجة توصل الارض من الجمل. طبعا كلكم فلاحين، احنا قلنا بان ذوات الاربع لها اربع قوائم. الاثنين الاماميتين اسمهم الايدين اللي فيهم الركبتين، الورانيين اسمهم الرجلين اللي فيهم العرقوبين، عرقوب اللي هو بتاع الجمل اللي ورا او بتاع الحمار او بتاع الفرس. لكن الاماميتين اسمهم الايدين، وكل ايد فيها ركبة من قدام. الجمل اول ما بينزل عشان ينخ اول حاجة توصل منه الارض ايه؟ لا ايدين غلط، يبقى انت راجل ما انتش فلاح. هو اصلا واقف على ايديه، هو بينزل من بطن امه واقف على الاثنين الورانين ومشعبط من قدام. شابب زي الارنب ولا نزل على الاربعة؟ نازل على الاربعة، واقف على الارض على الاربعة. لكن لما يجي يسجد ينزل ينخ، هيرفع القدامانيين فوق ويرجع ينزل بهم ثاني. لكن بينزل عليهم اول حاجة توصل الارض الركبتين اللي في الايدين القدامانيين، ينخ على الركب. الإنسان الركب بتاعته في الرجلين، ذوات الأربع الركب في الإيدين، يوم النبي وكأنه بيقول لك إيه؟ لما تيجي تسجد ما تتشبهش بالبعير حينما ينزل، فالبعير إذا نزل نزل على ركبتيه اللتين في يديه، فلا تنزل أنت أيضا على الركبتين اللتين في رجليك. يبقى خالف البعير، البعير بينزل على الركب، ينزل انت على الايدين بتاعتك عشان تخالف الجمل في الهيئة، زي ما قال لك خالف الكلب في الهيئة، زي ما قال لك خالف الغراب في الهيئة اللي هو نقر الديك، تنقر الصلاة، الله أكبر، سمع الله محمد، الله أكبر، كل دي نقر، نقر زي الغراب ما بينقر زي الديك لما بينقر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما برك البعير. اتضحت مسألة النزول. وعن ثوبان طيب ليه فضل السجود؟ طبعا السجود له فضل، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في هيئة السجود. يبقى هيئة النزول، النزول على الايدين، كيفية السجود تمكين الجبهة مع الانف مع اليدين على الارض مع المجافاة. وضع الكفين حزو الاذنين او حزو المنكبين، وقد ورد هذا وذاك. ان يبسط اصابعه مضمومة، ما يفتحش الاصابع هو ساجد وحطت على الارض كده. ان يستقبل باطراف اصابعه القبلة. فعن ابي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما، واستقبل بأصابع أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إذا احنا عرفنا الإيدين بتبقى مضمومة كده ناحية القبلة، طب الرجلين أثناء السجود بتبقى منصوبة، الرجلين بتبقى منصوبة على الصوابع والرجلين مضمومين لبعض. في ناس بتقوم تفرشح الرجلين وهو ساجد كده، وفي ناس وهي ساجدة تقوم تنيم رجلها على الأرض كده، وفي ناس وهي ساجدة تحط رجل على رجل كده. كل الهيئات دي مخالفة للسنة وإن صحت الصلاة، لكن الأجر والثواب إيه؟ ناقص. يبقى احنا عايزين نعرف دلوقتي ايه هي الاعضاء اللي هتتحط على الارض اثناء السجود وكيفية وضعها. الجبهة مع الانف ادى واحد، اليدين يبقى ادى ثلاثة. كيفية وضع اليدين عند المنكبين او عند الاذنين، ضاما للاصابع في اتجاه القبلة بعيدا عن الجنبين، والركبتان يبقى ثلاثة واثنين كام؟ خمسة. وأطراف أصابع القدمين ورا يبقوا كام؟ سبعة. يبقى لازم سبع أطراف تمكنهم من الأرض أثناء السجود بهذه الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وتضم رجليك من ورا، لأن في رواية في سنن النسائي وضم أصابع رجليه يرصهما، الرص يعني تقوم تضم رجليك جنب بعضهم ترصهم زي اللي بيرص طوب، حاطط الاثنين جنب بعض واقفين الاصابع كده. طب عايزين واحد يعمل لنا الهيئه دي، هيئه السجود دي عايزين واحد يعملها. قوم يا مصطفى، هو هينزل اهو، قال سمع الله ولا من حمد، اخش كده قدام كده عشان ودي وشك ناحيه الناس. انت خلاص قلت سمع الله ولا من حمد وهتنزل عشان تسجد،
شوفوا الهيئة الوقت كام عضو منه متمكنين من الأرض، الجبهة والأنف تمكنت من الأرض خلاص اطمئنين على دي. الإيدين، الإيدين موضوعين فين؟ حذاء المنكبين أو يحطوهم قدام عند الودنين، يحط الإيدين عند الودنين يخلي راسه بين الكفين وإيديه مجافية يعني بعيدة ما يضمهمش ضم كده إيديك لبطن جنبك كده غلط، الهيئة دي غلط. ولا يمد إيديه ينيمهم على الأرض زي الكلب غلط، دي افتراش الكلب. يبقى الإيدين هي مضموم الأصابع في اتجاه القبلة. نيجي للرجلين ورا نلاقي الرجلين مضمومين لبعض، نلاقي أصابع الرجلين منصوبين مش نايمين، هنعمل هيئة من هيئات الخطأ يقوم ينيم كده غلط، في هيئة تانية يحط رجل على رجل كده غلط. يبقى يوم ينصب الإيدين ينصب صوابع الرجلين ويضم الرجلين جنب بعض بهذه الصورة. طيب ارفع خلاص جزاكم الله خير. يبقى هذه الهيئة بهذه الصورة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من تركها واحد يقول لك يا طبعا الشيخ ما عملتش العمل دي، العمل اللي معقد دي، هو مش معقد ولا شيء، هو مسألة بسيطة. نقول له الصلاة صحيحة ولكن نقص الأجر والثواب اللي الإنسان دايما بيدور عليه. سجد، فإذا سجد ما مقدار السجود وما هي أذكار السجود؟ مقدار السجود ده قد إيه؟ إحنا قلنا بإن أركان الصلاة كام؟ أركان الصلاة الأركان التي لا تقوم حقيقة الصلاة إلا بها 9. من 9 دول الإطمئنان. يبقى لما تيجي تسجد لازم تطمئن في سجودك. واحد يقول لك طب الاطمئنان ده مقداره ايه؟ ما انتم بتفضلوا مسجديننا ومنيميننا كده يجي ربع ساعه ويكذب. المساله لا تستغرق، انا لا اقول دقائق بل ثواني، لانك هتقول التسبيحه في ثانيه، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. لو قلت 10 تسبيحات مش هيستغرق طبعا، مخنوق لان ما عندوش روح للعباده والصلاه. أقل مقدار للسجود في الإطمئنان أن تسبح تسبيحة واحدة، بس بشرط التسبيحة كلها تبقى أثناء ما أنت إيه؟ ساجد. خلي بالك لأن ممكن يسبح تسبيحة واحدة وما اطمئنش ولا أدى هذا الركن. أول ما يقول الله أكبر ويحط مناخيره وجبهته على الأرض سبحان ربي الأعلى الله أكبر، هو نازل كده هو الله أكبر سبحان ربي الأعلى، يقوم كلمة سبحان وهو نازل وكلمة الأعلى وهو طالع، مجرد ما يلقط الأرض بقرط يقوم قايم يقول لك ما أنا قلت سبحان ربي الأعلى. هو أيوة أنت قلته، بس قلته في ركن غير الركن بتاعها أثناء النزول وأثناء القيام سبحان ربي الأعلى. لا أنا عايزك الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر، وقول تسبيحة واحدة. عايز تزيد 3 تسبيحات، عايز تزيد 7، عايز تزيد 10، ابدأ بقى طول في السجود وقول الأذكار اللي كان النبي بيقولها وادعي بالدعوات اللي كان النبي بيدعيها، كل دي خير بقى. لكن الواجب الذي لا تقوم الصلاة إلا به هو الإطمئنان بمقدار أن تسبح تسبيحة واحدة وأنت ساجد، مش وانت نازل وانت قايم. ده في ناس انت لاحظ كده ناس كتير جدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، هو مجرد ما يخبط الأرض بقرط يقوم قايم. طبعا الصلاة كده غير صحيحة غير صحيحة. النبي أبطل صلاة الرجل لأن كان الرجل بيعمل كده، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليه؟ ما أنا ركعت وسجدت وقمت وتشهدت وسلمت. قال له لا، لازم تطمئن عند كل ركن. يبقى ده مقدار المكس في السجود. ما هي أذكار السجود؟
احنا قلنا اذكار الركوع سبحان ربي العظيم والاذكار اللي احنا قلناها. اذكار السجود سبحان ربي الاعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم أي قولوا سبحان ربي الأعلى وأنتم في سجود. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى رواه مسلم. قال وأما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء بعشر تسبيحات كما كان يفعل عمر بن عبد العزيز. لكن طبعا إذا كنت أنت بمفردك وعايز تطيل طيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قيام الليل قرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران ولما ركع ركع مقدار ما قام ولما رفع من الركوع اعتدل مقدار ما قرأ ولما سجد سجد مقدار ما ركع. يبقى لما يرفع ويسجد مقدار ما يقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران يبقى يسبح كم تسبيحة؟ يسبح ويحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويدعو ما شاء الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما السجود وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. دعاء لأنك لما بتدعي وانت منتصر ذليل في أزل هيئاتك يكون أرجى لقبول الدعاء. يبقى سؤال المحتاج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. طيب نيجي بقى نقول ده احنا خلاص احنا سمعنا الكلام ده ما شاء الله والنبي كان بيسجد قد ايه ونقول نيجي بقى واحنا بنصلي جماعة نسبح 30-40 تسبيحة والناس ورا مننا كبار السن. لا الأصل في صلاة الجماعة التخفيف ده الأصل حتى ولو كنت تعلم أن من وراءك على قدرة بالتطويل معك فأنت لا تدري حالهم. عايز تصلي لوحدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عايز تطول طول زي ما أنت عايز قدامك الليل صلي لكن أنت بتصلي بالمسلمين صلي الصلاة اللي هي إيه تامة الأركان والواجبات والسنن والخشوع. يصلي خلفك الكبير ويصلي خلفك المريض ويصلي خلفك القوي لأن الصلاة مش لجماعة معينة بس اللي هم الشباب. لا الصلاة لكل المسلمين فالإسلام راعى جميع الشرائح. في ناس من الشباب يبقى لسه عنده قوة وعنده لسه زهو وعنده يقول لك طور يقول له معانا ناس كبار في السن يقول لك احنا مالنا ما يصلي لوحده. ده طبعا ده عدم فهم ده جهل بالشريعه او يصلي هو قاعد. لا كلام النبي واضح اذا صلى احدكم بالناس فليخفف لكن التخفيف غير المخل. كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا لا تطويل ممل ولا تخفيف مخل بين ذاك وذاك وسط. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك نذكرها فيما يلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لا يجوز قراءة القرآن عند الركوع والسجود. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول طبعا أي صيغة من صيغ التسبيح
أثناء السجود تصح. لكن الأكمل في الأجر والثواب إنك تأتي بالتسبيحات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبحها، ولذلك جدير بك أن تحفظها. إما تسبح أي نوع من أنواع التسبيحات صحيح، لكن النبي لما كان يسبح ربه خلي بالك كان لا يسبح إلا ما يرضي الله، لأن اللي شرع له أن يسبح التسبيحات مين؟ الله. فرضي الله منه أن يسبحه بهذا التسبيح، يبقى هو دي أعظم التسبيح اللي كان النبي بيسبحه. يبقى لما يكون عايز تكون الأجر والثواب أعظم يبقى سبح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح. وإن كان أي نوع من أنواع التسبيح يصح، إلا أن الكمال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. شوف ابن عباس كان عنده 4 سنين، 4 سنين ده يعني عيل ما يدركش من نتيمتة، ولما شاف النبي قايم يصلي بالليل وكان نايم مع النبي لأن خالته متزوجة النبي، كان نايم عند خالته. وبوصف بقى الحديث صحيح البخاري، اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة واضطجعت في عرضها، يعني النبي نام جنب زوجته على السرير، السرير ضيق، راح هو ابن عباس رايح ينام الليلة عند خالته مش لأنه مش لاقي مكان في بيتهم ولا أبوه طرده، لا ده رايح يتعلم من النبي صلاة الليل، فنام في عرض الوسادة يعني راح نايم تحت الرجلين بالعرض ناحية ورا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هوي من الليل إلى شن المعلقة، يعني إربة بتعلق على الحائط على مسمار فيها مية، فتوضأ فأبلغ الوضوء أو فأقصر الوضوء ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، جاب الإربة بعد النبي ما دخل في الصلاة واطمأن إن النبي دخل في الصلاة، راح جاب الإربة من ورا النبي وقعد يتوضأ لوحده، وراح جاي واقف ورا النبي عشان يصلي مأموم ورا النبي ويتعلم النبي كان بيصلي ازاي. قال فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورا النبي أو وقف على شمال النبي، طبعا لما يكون الإمام واقف وجنب منه واحد يقف على يمينه، قال فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره من أذني يفتلها، راح واخدني من ودني ومسك ودنه بيفتله. العلماء قال لك لان فتل الودن يوم ايه يزيد التمكن من الحفظ، لما تكون عايز تقول للولد انت ما انتش متعلم كويس تقوم تمسكه من ودنه، عايز تزيد المسألة عايز تقرصه تقوم تجيب حصواية تحطها على ودنه تقرصه، ليه؟ علشان ما عادش ينسى الموقف ده ابدا. لكن لما تسيبه خلاص هيعيدها تاني. ولذلك ابن عباس روى هذا الحديث لما كبر رغم ان كان عنده لسه مفيش لسه عيل صغير. فاخذني من اذني يفتلها وجعلني على يمينه. وبعدين بقى يحكي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد، يعني في قيامه لليل، قيام الليل النهاردة العاد عسير قوي، ما عادش حد بيقيم الليل إلا القلة، واللي بيقيم الليل النهاردة كبار السن، الراجل اللي مش يعني مش جاي له نوم طول الليل عمال يتقلب يمين وشمال يوم يقول لك المهم أصلي ركعتين، لكن الشباب أو بيضيع الليل فين؟ يا طول الليل نايم يا طول الليل بره على مصطبة
يا في القهوة يا قدام التلفزيون. أهو ده عبد الله بن عباس، وكما فعل حذيفة، وكما فعل ابن مسعود. كل دول صلوا وراء النبي عشان يتعلموا صلاة النبي في الليل. قال: ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وهو ساجد، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا. رواه مسلم. قال الإمام النووي: قال العلماء: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه النور في جميع أعضائه وجبهاته، والمراد بيان الحق والهداية إليه. يعني وكان يقول: يا رب اهديني من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق ومن تحت. يبقى ده نوع من أنواع الأدعية والأذكار أثناء السجود. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، نايمة بالليل. طبعا النبي كان بيقسم لنساء، وكل امرأة لها ليلة يبات عندها. الليلة بتاع السيدة عائشة النبي قام من جنبه وسابها وقام راح المسجد يصلي، لان كانت حجرة السيدة عائشة في قبلة المسجد زي دي، بابها مفتوح على المسجد. هي نايمة النبي راح قايم من جنبها، هي بتبص حواليها بتحسس ما لقتش النبي، ظنت بان النبي سابها وراح لاحدى نسائه الاخريات في ليلتها. غارت، كانت شديدة الغيرة، فقامت تتلمس النبي. المكان ضلم والمسجد ضلم والحتة ضلم والدنيا كلها ضلم. قالت رضي الله عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمسته في المسجد، فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان، نفس النصب اللي احنا قلناها، منصوب على الأصابع القدمين مرصوصة جنب بعضها، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم في صحيحه. وعنها رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. فقالت رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. إني لفي شأن، أفكر في النبي من الغيرة ظننت أنه ذهب إلى بعض النساء، وإنك لفي شأن آخر، وأنت نابج للدنيا مقبل على الله بالعبادة والطاعة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
عرفنا كيفية الهوية إلى السجود، وعرفنا هيئة السجود ومقدار السجود وأذكار السجود. طبعا الدعاء في السجود مطلق مفتوح، فاجتهدوا في السجود يعني كيفما تحبوا ما لم يكن اسم أو قطيعة رحم. سجد السجدة الأولى ثم يرفع ليجلس بين السجدتين، صفة الجلوس بين السجدتين. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد وهم. الكلام ده يدل على إيه؟ على طول الجلوس بين السجدتين، ان احنا قلنا السجدة الاولانية وقول الله اكبر وفيه قعدة بين السجدة الاولانية والسجدة الثانية اللي هينزل يجيبها تاني. القعدة ده لازم يكون فيها نوع من الاطمئنان وفيها ذكر. وانا قلت كما قال العلماء ما تحط الذكر ركن في ركن تاني، وما يجيش ذكر ركن في ركن تاني الا بالاستعجال والسرعة. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وانت طالع سبحان ربي العظيم والصلاة وانت واقف. سبحان ربي العظيم دي مكانها فين؟ في الركوع، ما تقولهاش وانت واقف. سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا هو نازل. النزول ده لا، النزول ده فيه تكبير، لكن سمع الله لمن حمد وانت طالع، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا قل زي ما انت عايز وانت واقف. انزل الركن اللي بعده الله اكبر، باب اطالة التكبير. ده عند الامام البخاري. اطالة التكبير يعني ايه؟ يعني التكبير ياخد من اول ما تبدأ لعند ما تنتهي. الله اكبر وانت نازل تركع تسجد. يبقى ما يصحش انك تجيب تكبير ذكر مكان الذكر ده. انت سجدت السجدة الاولانية هترفع وتقول الله اكبر. كلمة الله أكبر دي تبدأ من إمتى؟ من أول ما تيجي ترفع راسك من على الأرض لعند ما تقعد. الله أكبر. أبدأ أقول الذكر بتاع الجلوس. خلي بالك أهو، هي دي صلاة النبي. كل ركن يا إخوانا فيه ذكر مخصوص به. أي نوع من أنواع الخلل أهو يحصل فيه نقصان في الأجر. زي ما النبي قال ان الرجل لا يصلي الصلاة لا يكتب له منها الا عشرها. امال التسع عشر راحوا فين؟ ضاعوا بقى في ترك الواجبات والسنن والهيئات والخشوع والتأسي بالنبي. رغم ان الصلاة صحيحة وسقطت الفريضة عنك. فمن هنا ينبغي ان نتعلم كيفية صلاة النبي. طيب، صفة الجلوس بين السجدتين. قال: السنة في الجلوس بين السجدتين ان يجلس مفترشا. السجود بين السجدتين وانت قاعد على ثلاث اشكال: جلوس بين السجدتين، او جلوس في التشهد الاولاني، او جلوس في التشهد الاخراني. جلوس بين السجدتين، جلوس في التشهد الاولاني اذا كانت الصلاة ثلاثية او رباعية كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، او الجلوس في التشهد الاخير. الجلوس بين السجدتين، لو سجدت السجدة الاولى وهتقف عشان تقعد ترفع عشان تنزل تجيب السجدة الثانية. الجلوس بين السجدتين له هيئتين اثنين، انت بالخيار، اما الاقعاء واما الافتراش. صورة الاقعاء ايه؟ انك لما ترفع راسك من السجدة الاولانية انصب رجليك واقعد بالاليتين على الكعبين، ده الاقعاء اللي هو السنة كما قال ابن عباس والحديث في صحيح مسلم. بين السجدتين تقع، لكن ما ينفعش انك انت تعمل الاقعاء ده وانت في التشهد الاولاني ولا الاخراني، بين السجدتين بس، لان في التشهد محتاج انك تطمئن عشان تتشهد وتدعو، يبقى في قاعدة صوصة. طب نعرف الاقعاء ده هو ايه؟ هو الرفع من السجدة الاولى ونصب القدمين والجلوس بالاليتين على القدمين. طب واحد يعملها هنا قدامنا عشان برضو نعرفها، ادي ظهرك ليهم عشان يعرفها، روح هناك شوية. هو سجد السجدة الاولى اهي بالسجود اللي احنا قلنا عليه بالهيئة والكيفية، هيجلس بين السجدتين اهو، الله اكبر، ينصب رجليه بالصورة دي، ده اسمه الاقعاء. ما يكونش الا فين؟ بين السجدتين بس، خلاص. الاقعاء ده هو منهي عنه عند التشهد الاول او الاخير، واضح؟ في نوع من الاقعاء اللي هو اقعاء الكلب، منهي عنه في الصلاة مطلقا، ده نوع من الاقعاء. في اقعاء زي اقعاء الكلب اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقعاء كاقعاء الكلب، والنبي نهى عن افتراش كافتراش الكلب، ونهى عن البروك كبروك الجمل، ما تتشبهش بصلاتك بالحيوانات. ايه هو الاقعاء اللي زي اقعاء الكلب؟ الكلب لما بيجي يقعد على رجليه الورانيين وينصب رجليه الدمانين اللي فوق كده، بيقوم مفرشح رجليه الورانيين ويقعد بالاليتين على الارض، يفشح رجليه ويقوم نازل بالاليتين على الارض. لا، انصب رجليه، انزل بقى ورا كده وكأنك قاعد على رفيصك، اقعد على رفيصك، اقعد على رفيصك، اقعد على رفيصك، اقعد اقعد ورا خالص وانصب برجليك لفوق. يقوم نازل بالاليتين على الارض، او ينصب الرجلين فوق ويقعد بالاليتين على الارض، ده اقعاء منهي عنه لانه شبيه باقعاء الكلب. اتفضل. يبقى الاقعاء اللي هو السنة الجلوس على القدمين من الخلف على الكعبين، ده بين السجدتين. يبقى هذا هو صفة السجود أو الجلوس بين السجدتين. الهيئة الثانية في الجلوس بين السجدتين غير الإقعاء وهو الافتراش. الافتراش يعني تفرش رجلك الشمال تقعد عليها وتنصب رجلك اليمنى، اسمه الافتراش. تفرش زي اللي هيفرش سجادة يقعد عليها، أو اسمه الافتراش لأنك لما تقوم من السجدة الأولانية تقوم تفرش رجلك الشمال تنيمه تحت منك وتقعد عليها، وتنصب رجلك اليمين وتنصب أصابع القدم اليمنى. هي الجلسة دي إما بين السجدتين أو في التشهد الأول نعمل الافتراش دي. اللي بالك لأن في مخالفات في الافتراش دي بتحصل كتير. اسجد واطلع من السجود افترش، قاعد على رجله الشمال اهي ونصب رجله اليمين اهي. خلي بالك نصب رجل اليمين بالصورة دي، في ناس تقوم تنيم الصوابع بتاع الرجل يعمل كده غلط. طبعا يقول لك ما اعرفش اعملها لان جسمي تقيل. عندنا القاعدة الشرعية لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعندنا القاعدة الشرعية ايضا العظيمة التي يندرج تحتها فروع كثيرة، وهي اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. لكن اللي يستطيع يأتي بهذه الصورة. يبقى للجلسة دي ايضا بين السجدتين او اثناء التشهد الاول. يلا. ويستحب للجالس بين السجدتين ان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة. واضح الكلام؟ يبقى تحط الإيد اليمين على الفخذ والإيد اليسرى على الفخذ وتضم الأصابع في اتجاه القبلة. ده الهيئة اللي هي صفة الجلوس بين السجدتين. الدعاء بين السجدتين وانت قاعد القعده دي، في دعاء في ذكر، لان احنا قلنا كل ركن فيه ذكر خاص بيه. قال يستحب الدعاء بين السجدتين باحد الدعائين الاتيين ويكرر اذا شاء، اي اذا اراد ان يطيب. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، أي وهو جالس، رب اغفر لي رب اغفر لي، الله أكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وكررها عشرات المرات زي ما انت عايز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين أيضا، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ساعة ما يرفع من السجدة الأولى ويجلس يقول الله أكبر، يوم يقول إيه؟ رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وبعدين ينزل للسجدة الثانية. طبعا إذا كانت الصلاة بهذه الصورة الطيبة اللي هي كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بتكون كاملة تامة الأجر والثواب. يبقى احنا خدنا النهارده ايه؟ كيفية الهوية الى السجود، وكيفية السجود، والذكر اثناء السجود، ثم الرفع من السجدة الاولى والجلوس بين السجدتين، والذكر بين السجدتين، والدعاء عند الجلوس بين السجدتين. نقف عند 15 وهي من سنن الصلاة وهي السنن الفعلية، وهي جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى أو القيام من الركعة الثالثة اللي هي الفرد في الصلوات. طبعا في النهاية بقى لما نستكمل ونستوفي بقى صفة صلاة النبي، تلاقي نفسك بتبدأ الصلاة ازاي وتتمها ازاي وتكملها ازاي وتنهيها ازاي. وممكن الصلاة بالصورة دي لا تستغرق شيء، مش معنى الكلام ده بان الصلاة بالصورة دي تاخدها ساعة، لا ده ممكن الركعتين الاثنين ما ياخدوش ثلاث دقائق برضو، تكون كاملة الاركان كاملة الهيئات والسنن والواجبات والخشوع. شوف في حاجة هناك ولا نختم؟ طبعا انت مش هتتمكن من الاتيان بالصلاة في مثل هذه الصورة الا اذا استحضرت وانت تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدخل الصلاة وانت ساهي غافل لاهي وكأنك لا تتعبد الى الله مش هتدرك اي ركن تأتي به كما فعل النبي، لكن كل ما تدخل العبادة وانت تتمثل صورة النبي بين يديك تقوم تتأسى بالنبي في كل ركن. ثم الله النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرجتم إلى المسجد فاخرجوا وعليكم السكينة والوقار عشان تستجمع القلب، لعندما توصل المسجد تلاقي قلبك انت قدرت تتملكه. طب إذا كنت جاي من البيت لعند المسجد ينبغي انك انت تمشي بسكينة ووقار، فما بالك لو انت قاعد في المسجد بتستنى الصلاة تقعد تهرج وتتكلم في الكورة وتناغي دي وتلاغي دي وتهاوش مع دي، لما تيجي تقوم تصلي عمرك ما تستحضر قلبك في اي ركن. لازم تستجمع قلبك قبل العبادة عشان تخش وانت مستجمع للجوارح. لازم نكون من هنا، ولذلك اقول يا اخواننا اللي قاعدين في المساجد اللي يجي يقعد في المسجد قبل الصلاة بربع ساعة ولا نص ساعة لازم يتعلم أدب المسجد، يتعلم أدب المسجد، يستغل فرصة جلوسه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني طول ما انت قاعد مستنى الصلاة زي ما انت قاعد من المغرب لعند الوقت مستنى الصلاة اهو صلاة العشاء. جمعت بين الخير كله، الملائكة تحيط بك فاستغفر لك منذ أن جلست إلى أن تقوم، فقل اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اتعلمت، صليت على النبي أكثر من مرة، ذكرت الله أكثر من مرة، أيضا جرى عليك أجر الصلاة وكأنك من المغرب إلى هذه اللحظة أين تصلي ركعتين في ركعتين ركعتين في ركعتين. يعني لو إنك من المغرب لعند الوقت في الساعة دي بتصلي كنت جبت كم ركعة؟ أهو كأنك قائم تصلي. لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، يبقى لما تيجي المسجد قبل الصلاة بربع ساعة ولا نص ساعة ما تضيعش الوقت ليه، استغله استغله في طاعة الله. يسأل السائل ما حكم نية صلاة الجمع لظرف الماء أعود لأصلي لظرف الماء ثم أعود لأصلي صلاة عادية؟ النية محلها القلب. أنت داخل عشان تصلي الظهر معايا العصر جمع وأنت مسافر، بتصلي الظهر وبعدين تقوم تنوي جواك أنك هتصلي العصر في وقت غير وقته لأنك هتجمع بين العصر وبين الظهر لأنك مسافر، بس مسألة قلبية مش أكثر. يسأل هل إذا فاتني أحد الست المؤكدة السنن المؤكدة يحسب لي أجر ما قضيته منها؟ طب هتفوت السنة المؤكدة إذا فاتني أحد السنن المؤكدة، يقصد السنن المؤكدة اللي هي سنن الصلوات ولا السنن اللي هي صلاة سنن الصلاة زي الهيئات مثلا ولا ركعتين بتوع الظهر ولا ركعتين بتوع المغرب ولا ركعتين بتوع العشاء أو ركعتين الفجر؟ لو يقصد سنن الصلاة اللي هي السنن المؤكدات اللي هي المتعلقة بالفرائض الخمسة زي العشرة، عشر ركعات، اثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر يبقى اربعة، واثنين بعد المغرب يبقوا ستة، واثنين بعد العشاء يبقوا ثمانية، واثنين قبل الفجر يبقوا عشرة. دول عشر ركعات مؤكدات من السنن في اليوم والليلة. من ترك من هذه السنن المؤكدات لظرف ما يقضيها، يعني مثلا كان مشغول او جاي من العمل او المدرسة، يدوبك مجرد مروح اتوضى لقى الظهر اذن والناس اقامت الصلاة، دخل المسجد راح داخل الجماعة معاهم، فاتوا الركعتين الاولانيين السنن المؤكدة، يوم يقضيهم بعد صلاة الظهر، يخلص صلاة الظهر الفريضة، يوم يصلي سنة الظهر البعدية الاول ويقوم يقضي الركعتين الاولانيين. واضح؟ يبقى السنن المؤكدات تقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها. تحريك الإصبع في التشهد هيأتي إن شاء الله، وإن لم يكن سنة ما الهيئة الصحيحة. تحريك الإصبع في التشهد ده خلاف عند العلماء في تصحيح الحديث بس، وكان يحركها، كلمة وكان يحركها، هل كان يحركها يعني يشير بها ولا يحركها للأمام وفوق تحت ولا يمين وشمال زي الإمام مالك ما قال؟ فالمسألة مسألة الحكم فيها يكون عن بالحكم على الحديث، لكن الأصح الذي نراه إن شاء الله بأن الإشارة بها جهة القبلة بدون تحريك، لا أعلى ولا أسفل ولا يمين ولا شمال كما ورد في سنن النساء، وستأتي إن شاء الله في كيفية الجلوس للسبع التشهد. السيدة ميمونة رضي الله عنها هي خالة ابن عباس، تسأل أو يسأل السائل بأن الرجل يأتي امرأته في دبورها، يعني الرجل يأتي امرأته عند الجماع من الدبر، ويستدل بقول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طبعا الاستدلال بالآية صحيح لكن الفهم غير صحيح. الآية الاستدلال بها صحيح لأن الإنسان بيحرط الأرض في موضع البذرة، ولا هيحرط السكة ويروح يحط البذرة في الأرض؟ مش بيحرط في الأرض اللي هيحط فيها البذرة؟ أهو ربنا قاله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني ائت الحرث من جهة الزرع أن شئتم بالطريقة اللي انت عايزها، بقى هات الأرض حريتها من فوق لتحت، خد من تحت لفوق بالعرض زي ما انت عايز، بس المهم في مكان الايه البذرة اللي هتحط فيها البذرة. أو كيفية الوضع دي مطروق للرجل مع امرأته، لكن لا يأتي المرأة إلا في موضع البذرة، في موضع الولد، وموضع الولد ده في القبل ولا الضبر؟ القبل. الآية صحيحة واضحة زي الشمس، نساؤكم حرث لكم، انت بتحرط الارض اللي هتحط فيها البذرة، اي نفس الحكاية، الرجل يأتي امرأته من المكان الذي يأتي منه الايه الولد، تحرط الارض من المكان اللي يطلع منه الزرع. الآية واضحة. في الجلوس الذي هو بعد الفجر إلى شروق الشمس هل يجوز تأخير صلاة ركعتي الضحى بعدما أنام بعد الجلوس ساعتين مثلا؟ هل هذا مشروع؟ مشروع، أمر واسع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم أنه كان يجلس في مسجده، يعني المكان اللي صلى فيه الفجر مع أصحابه حتى تطلع الشمس، فيتكلمون في أمور جاهلية فيضحكون ويبتسم ويفتكروا أيام الجاهلية، ثم يقوم فيركع ركعتين، وفي رواية في الصحيح ويركع ركعتي الضحى قبل ما يروح. هو قاعد في المسجد لما الشمس طلعت دي نام وما صلىش ركعتين إلا ما جه يروح بعد ساعة أو ساعتين، قام صلى الضحى. الأمر واسع والحمد لله. كيفية الجلوس بين السجدتين. احنا قلنا كيفية الجلوس بين السجدتين اما اقعاء وهو الجلوس على العقبين من الخلف او الافتراش. الافتراش اللي هو ان تفرش رجلك اليسرى وتنصب القدم اليمنى دي بين السجدتين، اما هذه واما هذه. اما الاقعاء وهو الجلوس على العقبين كصورة المستعجل او الافتراش تفرش الرجل اليسرى وتنصب القدم اليمنى، وهذا هو الجلوس بين السجدتين. وسبحانك.